إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن جملة من خصائص المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، واشترطنا على أنفسنا ألا نذكر خصيصة له صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثبتت في القرآن أو ذكرت في الصحيحين أو في أحدهما، في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما، لأن الخصائص الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، وحتى ما ثبت في الصحيحين لا يمكن أن نأتي عليهما في خطبة ولا في خطبتين. ثم إنا ذكرنا أن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قسمها أهل العلم إلى أقسام. القسم الأول خصائص له صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، على جميع العالمين، فهو يفوق فيها صلى الله عليه وآله وسلم إخوانه الأنبياء وسائر الناس، وهذه خصائص له في الدنيا وخصائص له في الآخرة. النوع الثاني خصائص له صلى الله عليه وسلم فضل فيها على أمته، وربما شركه في بعضها بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نذكر في بداية هذه الخطبة جملة من خصائصه التي فضل فيها على العالمين فيما يتعلق في شأن الآخرة. فمن ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله يبعثه مقاما محمودا وحده صلى الله عليه وسلم، وهو على الراجح شفاعته لأهل الموقف، بأن يأذن الله عز وجل بفصل القضاء بينهم، فيقول الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى لصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أخرج البخاري في تفسير هذه الآية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان، في موقف في الحشر، في الموقف العظيم بعد قيام يوم طويل جدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها، وكل منهم يتبرأ منها، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ومن ذلك اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه على أحد سواه من الثناء على الله، وأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، يعني وجب الطعام، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال، بدأ يحدث حديثا طويلا صلى الله عليه وسلم، جاء فيه قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك، إلى آخر الحديث. وروى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تابعا، وفي لفظ آخر أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة. ولنفس الصحابي رضي الله عنه أخرج مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصه بأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوسيلة، فقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومنها اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بأن الله تبارك وتعالى قال له إنا أعطيناك الكوثر. وقد روى البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية أن عائشة رضي الله عنها سألها أبو عبيدة عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كوثر له في الخير كثرة كثيرة، فأعطي هذا النهر في الجنة، وأعطي النبوة، وأعطي هذه الخصائص، فهذا الكوثر كوثر كثير وهو من الكثرة أعطيه صلى الله عليه وسلم، ما هذا النهر إلا فرد من أفراده. ثم نذكر بعد ذلك أحبتي في الله جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم من النوع الثاني، وهي الخصائص التي فضل بها على أمته وقد يشركه غيره من الأنبياء في بعضها على نفس شرطنا من ألا نذكر إلا ما ثبت في القرآن أو في أحد الصحيحين أو كليهما. فمن ذلك اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب محبته دون أي أحد من أمته، لا يجب أن تحب أحدا بعينه حبا كما تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم حبه يطعن في الإيمان. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، إن كان ذلك كله أو بعضه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. زاد مسلم في رواية والناس أجمعين، وليس هذا لأحد من هذه الأمة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتقاص حبه، أما عدم حبه فكفر والعياذ بالله، وأما الانتقاص من حبه حتى يكون أحد من الناس أحب إلى الرجل أو المرأة منه صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان في الإيمان الواجب الذي يعذب الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا اختصاصه دون أمته بأن الله تعالى عصمه من الناس، وأنه أمن على نفسه من أن يغتال أو أن يفعل به شر. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ والله هو الذي يعصمك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ حراسا، فلما يعني يحرسونه عند النوم ونحو ذلك، فلما نزلت هذه الآية أعرض عنها واحتمى بحماية الله تبارك وتعالى. ومنها صلى الله عليه وسلم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن قرينه الذي هو معه، وما من إنسان إلا ومعه قرين، أن قرينه أسلم أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، كل أحد منا معه شيطان. قالوا وإياك يا رسول الله، على هيئة التعجب لأن لفظه كان عاما، حتى أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم هذه تختلف بحسب ضبطها، إن قلنا فأسلم يعني هذا القرين دخل في الإسلام، وإن قلنا فأسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أنا منه من أن يوسوس لي بشر. قال الإمام النووي رحمه الله فأسلم برفع الميم بالضمة وفتحها الفتحة، وهما روايتان مشهورتان، فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير. يقول النووي واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع فأسلموا، ورجح القاضي عياض الفتح فأسلم وهو المختار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرني إلا بخير. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته بأن من رآه في المنام فقد رآه حقا، وأن الشيطان لا يتمثل به على شرط أن تراه على صفته المعلومة، وإلا فإن الشيطان قد يتمثل بصفة غير صفته ثم يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن رأى شيئا في منامه قال له أنا رسول الله، فينبغي أن يتثبت ما هو وصف رسول الله، وينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يأتيه رسول الله في المنام ليحل له ما حرم عليه في الشريعة أو ليبدل من الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع هذه الآيات ونبه على أن حبوط العمل بالكلية لم يرد في الكتاب والسنة إلا في الكفر بالله تبارك وتعالى، وأن مجرد رفع الصوت عليه صلى الله عليه وآله وسلم يخشى معه إذا كان بسوء قصد أو بسوء نية أو بإقلال للأدب معه صلى الله عليه وسلم أن يصل بصاحبه إلى الخروج من ملة الإسلام. الله يحذر من فعله عن غفلة، يقول له احذر فإن فعلك هذا قد يؤدي بك إلى الكفر والعياذ بالله. فانظروا كيف أمر الله بتعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصه دون أمته بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصه دون أمته بأنه يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، وهذا لفظ مسلم. ومما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصه بطيب عرقه وريحه ولين مسه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا اختصاصه دون أمته بتخييره قبل قبضه بين الدنيا والآخرة، فاختار صلوات الله وسلامه عليه الآخرة. ومنها كذلك اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته بتفضيل نسائه على سائر النساء، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم ارزقنا توقيره وتعزيره وتعظيمه والابتعاد عن الغض من قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، مضت سنة الله تعالى الكونية أنه جعل لكل شيء قدرا، ومضت سنته الشرعية بوجوب إعطاء كل ذي قدر قدره من غير مجاوزة ولا تفريط. وإنك لن ترى أحدا تجاوز بأحد مقداره إلا أمكنك أن ترى أنه أساء إليه من حيث كان يريد الإحسان، والله تعالى يحب العدل ويأمر به وينهى عن مجاوزة الأمور لمقاديرها. ومن ذلك أن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قد تجاوز بها بعض الناس ما صح من الحديث والقرآن وما يوافق العقول التي جعلها الله لنا ميزانا، حتى أوغلوا في الكذب والخرافة، وربما وضعوا لذلك أحاديث باطلة مكذوبة يريدون أن يتوصلوا بها إلى تفخيم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله له فيما صح غنية وكفاية عن هذه الترهات. وفي المقابل نجد من الناس من ذهب يعطي بعض الأولياء أو العلماء أو السلاطين من الأوصاف ما يتجاوز ما آتاه الله لخيرة خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك إزراء وتقصيرا في تعظيم النبيين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولضيق المقام أذكر من كل صنف من الغلاة والجفاة ثلاثة أمثلة مع تعليق يسير ومجمل. فمن مقام الغلو في الأنبياء غلو النصارى في نبي الله عيسى، حتى أحوجوه عليه الصلاة والسلام إلى مقام يسأله الله فيه عن صنيعهم هذا. وأما ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم فمعلوم فضله عليه الصلاة والسلام وزكاة عنصره صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن من الناس من رفعه إلى رتبة لم يدعها هو لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا هي رتبة حقيقية، إذ جعلوه مخلوقا من نور الله تعالى، وأن جميع هذا الوجود قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأوردوا لذلك حديثا مكذوبا أشبه ما يكون بروايات ألف ليلة وليلة ونحوها في التقسيم والتفصيل والتسلسل. جاء في أوله: إن الله خلق قبل الأشياء، وفيه ركاكة في عباراته، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، إلى أن قال: فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور إلى أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول من نور النبي صلى الله عليه وسلم القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول السماوات، ومن الجزء الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء لتحتاج إلى معادلة رياضية، إلى آخر هذه الترهات. وهو كلام سمج مردود ظاهر البطلان، لم يروى في شيء من دواوين السنة المعتمدة، ولا تحل نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الله ما خلق الخلق إلا لأجله، ويرون باطلا أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المثال الثاني: أنه من المعلوم أثر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته في حياته عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، وحث القرآن من المعلوم أيضا حث القرآن على ذلك، وأنه بعد وفاته تشرع زيارة قبره لمن وفد على المدينة زائرا لمسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين يذهب بعدها إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه مسلما ومجزيا بالخير. إلا أن الغلو ورد هنا من جهة قول من يقول بعدم اكتمال حج من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من التقصير والجفاء، ويرون في ذلك خبرا لا يصح عند أهل المعرفة بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذه خصيصة غير صحيحة وإحراج للخلق في دين الله بما لم يأذن به الله اعتمادا على الأباطيل. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا الثالث، ما جعل الله لأهل بيته رضي الله عنهم من الفضل والمنزلة والتوقير التابع لتوقيره عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم من الدين، وهو معلوم أيضا في سلوك وعادات أهل العلم والإيمان مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم في كل زمان، إلا أن الغلو بأهل البيت ذهب ببعض الناس إلى الدرجة التي صورت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورته وكأنه حاشاه من ذلك، وكأنه إقطاعي كبير لم يكن له من هم في بعثته إلا تثبيت أركان مملكة أبنائه من بعده، وأن الدين لهم وبهم، بل وخلق السماوات والأراضين لهم وبهم، وجميع مصالح الناس إليهم. ولا شك أن هذا من الجنف والخروج عن جادة الحق والصواب إلى بنيات الطريق التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك يضر الإسلام أكثر مما ينفعه. وأما الجفاء في خصائصه صلى الله عليه وسلم فيتجلى في إعطاء وإضفاء بعض خصائص النبوة إلى البشر العاديين ممن هم دونه صلى الله عليه وسلم ولا ريب، فيعطى لهم من الخصائص مثل أو أعظم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ادعاء طائفة القاديانية المنتسبة زورا إلى هذه الأمة والتي كفرها علماء المسلمين، وهم أيضا من يعرف باسم الأحمدية، وهم منتشرون في عدد من دول العالم، يدعون بأن غلام أحمد القادياني نبي أوحى الله إليه، بل بلغ به الجنون أنه ادعى أنه خاتم الأنبياء وأبطل الجهاد وأفسد في دين الله. فهذا وأتباعه ممن جفى في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ثان ما يرويه متمخرقة الصوفية من الكرامات المزعومة والمبالغ فيها لأسيادهم من علم الغيب ومن التصرف في الكون، ولهم في هذا مئات بل ألوف الأمثلة، نأتي على نماذج منها في مرات قادمة إن شاء الله. كل هذا تجاوز بهم إلى الحد الذي لم يأذن به الله ولم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثال ثالث ما يقع في حس بعض الناس من الكمال الزائف لمن يتبعونهم من حاكم أو ولي نعمة أو عالم، حتى يقولون عنهم ما لا يليق بعضه إلا برسول أو حتى بالله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهلهم وكفرهم، وتأمل من حولك تجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم واجعل حبك أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حسن اتباع وتعظيم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على سنته واتباع منهجه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية وحسن المنقلب في الأمر كله، ونعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن ترخص أسعارنا وأن تصلح أحوالنا وأن تعم الفلاح والسكينة والرحمة بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المرابطين في سبيلك في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم قوي عزائمهم، اللهم انصرهم على الطاغية المتجبر بشارا يا رب العالمين. اللهم أحنه اللهم أحنه وارزقنا مهلكه سريعا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لأوليائك من أعدائك ممن كفروا بك وبرسلك وممن عظموا البشر فوق ما يستحقون من تعظيم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في مالي، وانصرهم في بورما، وانصرهم في كل مكان يذكر فيه اسمك، وأبعد عنهم الفتن، اللهم ادرع عنهم الفتن، اللهم احمهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الفتن في بلدنا هذا، وأن تجعل بلدنا آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.